مثلا، أو يمين الرجل، فيمينه هنا منصوب على الظرفية وهو ظرف مكان، إنما نصب على الظرفية لأنه مبهم. مبهم. أسماء المقادير مثل فرسخ، فرسخ ميل، لو قلت مثلا سرت فرسخا شرقية بريدة مثلا، فرسخا هذا مفعول فيه ومنصوب على الظرفية، يقبل النصب على الظرفية لأنه يدل على مقدار، يعني على مسافة. ما صيغ من الفعل مما يدل على زمان أو مكان على حسب القرينة، هذا ينصب على الظرفية بشرط أن تكون مادته ومادة الفعل واحدة. تقول مثلا جلست مجلس الخطيب، وقفت موقف الخطيب، وجلست مجلس زيد، فقولك وقفت موقف الخطيب موقف مفعول فيه منصوب على الظرفية لأنه صيغة من الفعل على وزن مفعل، وقد اتحدت مادته ومادة عامله اللي هو وقف. هذه الأشياء الثلاثة هي اللي تقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان. لكن مثل دخلت الدار، دخلت الدار هذا ما يقبل النصب على الظرفية، صحيح أنه من أسماء المكان لكن ليس مبهما ولا يدل على مقدار وغير مصوغ من الفعل. وعلى هذا المختص من أسماء المكان اللي له جهات تحويه هذا لا يقبل النصب على الظرفية، إنما الذي يقبل النصب على الظرفية ما يقابل المختص وهو المبهم. أما المسجد والدار والمنزل والجبل هذا يطلق عليه أنه مختص لأنه يدل على مكان له جهات محددة ومعينة. وعلى هذا أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية مبهمها ومختصها، أما أسماء المكان فمختصها لا يقبل النصب على الظرفية، إنما الذي يقبل النصب على الظرفية هو المبهم. هذه خلاصة هذا الموضوع. في بعض التفاصيل يمكن أو الإضافات. يكون مستثنى، نعم يكون مستثنى من القاعدة. لا، لأنه مو مقصود المصدر هنا، أنا مقصود المكان، أو مو هو مقصود المصدر، لأنه لو كان مقصود المصدر صح أنك تعرب على أنه مصدر ميمي، لكن ليس المقصود المصدر إنما المقصود المكان، فيعرب على أنه مفعول فيه ولا صح إعرابه مصدرا. يقول ابن عقيل يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، المبهم هو الذي يدل على زمان غير مقيد أو غير محدد، مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا يعني عكسه والذي يدل على زمان محدد، أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، سرت يوم الجمعة، وهنا حصل له اختصاص بواسطة الإضافة، يعني صار يدل على شيء معين ومحدد، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين، فهذا مختص. قد يكون الاختصاص بالعلمية غير ما ذكر ابن عقيل، قد يكون الاختصاص بالعلمية مثل صمت رمضان. أما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدها أو أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سيذكره، والمبهم أو سنذكره. نعم، والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمينا وشمالا وأماما وخلف ونحو هذا كالمقادير. في كل ابن عقيل ذكر ثلاثة، وإن كان قال نوعان لكن هي على في التفصيل ثلاثة. نعم، المبهم كالجهات الست، وما صيغ من المصدر، والمقادير، هذه ثلاثة تقبل النصب على الظرفية: فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف. كل هذه تقبل النصب على الظرفية. قال: ونحو هذا كالمقادير، نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد. الغلوة 100 باع، 100 باع، تقول مثلا: سرت غلوة. ومنهم من قدر الغلوة برمية سهم، ومنهم من قدرها 300 باع. لكن على أي حال، المهم أن غلوة يدل على مقدار بغض النظر عن هذا المقدار. والميل 10 غلوات، 10 غلوات يعني 1000 باع. إذا قلنا الغلوة 100 يكون الميل 1000 باع. وقد قدر بعض المعاصرين الميل بأنه 1600 تقريبا، يعني هو 1648 أو يعني في هذا التقدير هذا. نعم، الفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ. المهم في هذا أن هذه الأشياء كلها تقبل النصب على الظرفية لأنها تدل على مقدار. تقول: جلست فوق الدار، ففوق ظرف منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وسرت غلوة، غلوة تنصبهما على الظرفية. أما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا، يعني لأجل يقاس عليه، أن يكون عامله من لفظه، أن يكون عامله من لفظه، نحو: قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمر. ومن قول الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد عرفها زين. نعم، مفعول فيه منصوب بالفتحة. فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي، أي ما يجوز نصبه على الظرفية، نحو: جلست في مرمى زيد. فلا تقول: جلست مرمى زيد إلا شذوذا، إلا شذوذا، يعتبر النصب إذا اختلفت المادة شاذا، وإنما يتعين جره بفي. يعني: جلست موقف الخطيب، جلست موقف الخطيب، يصلح؟ لا، لا بد أن يجر بفي لأن المادة قد اختلفت. ومما ورد من ذلك، إيش من ذلك؟ الشذوذ، يعني النصب مع اختلاف المادة، ولا لا؟ النصب مع اختلاف المادة. قال: وما ورد من ذلك قولهم: هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، أي كائن مقعدا. أين العامل في الظرف الآن؟ اسم الفاعل المحذوف اللي هو كائن أو مستقر أو غير ذلك. ولهذا قدره ابن عقيل بقوله أي كائن مقعد، يعني هو مني كائن مقعد. إذا مقعد ظرف منصوب والناصب له المتعلق المحذوف وهو كائن. وكما تلاحظ المادة اختلفت بين الظرف وبين العامل، ومزجر الكلب ومناط الثريا. والقياس هو مني في مقعد القابلة، يعني القياس لما أن المادة اختلفت أنه يجر بفي، فيكون التقدير هو مني كائن في مقعد. ها اتضح هذا؟ هو مني كائن في مقعد، فيجب جره بفي لاختلاف المادة. وكما هو معلوم هذه أمثلة تضرب، ومني مقعد القابلة لشدة القرب، المراد بالقابلة من تولد المرأة، فهو قريب مني كقرب القابلة. ومناط الثريا أو مزجر الكلب يعني يقال هذا في الذم، لأنه كناية عن الطرد والإبعاد. ومناط الثريا نعم هذا كناية عن عدم الإدراك والشرف، ها عن عدم الإدراك وعن الرفعة وعن الشرف. يقول مثلا هو مني مناط الثريا، يعني هو بعيد عني لا أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه من العز والشرف، هذا معناه. لا لا، أصل مقعد أصل كائن متعلق بالمحذوف اللي هو خبر، خبر مبتدا هو. إذا مقعد ظرف منصوب بمحذوف، وهالمحذوف هو خبر المبتدا هو، إيه المحذوف هو الخبر، لكن مقعد هنا جاء منصوبا على الظرفية مع أن العامل فيه مختلف عنه في المادة. ها كائن ما له خبر هي أصلا، يعني تقصد إنها مشتق، إنها يعني اسم فاعل، إلا إيه الخبر هو نفس الظرف، إيه هو منصوب على الظرفية، إيه في موضع خبر كان، إيه نعم. طيب قال ولكن نصب شذوذا، يعني على تقدير المتعلق كائن. طيب لو قدر نعم الفعل قعد، يعني قلنا التقدير هو مني قعد مقعد القابلة، ها يكون ظرفا، ها أقول هو يكون ظرفا، ينتفي الشذوذ بالحالة ذي. وزجر ها مزجر الكلب، ها ونيط مناط الثريا. إذا لو قدرت العامل فعلا ما صار شاذا. قال خلافا ولا يقاس عليه خلافا للكساء، وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، لما في أصله معه اجتمع، أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا يعني يقاس عليه أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله. والمراد بالأصل المادة، أقول المادة التصريفية، أي ينتصب، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. واضح كلام العقيل. فتلخص من هذا أن الذي يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان هو الأشياء الثلاثة المتقدمة. قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، يعني قول ابن مالك هنا وكل وقت قابل ذاك، هذا يتعلق بالزمان، يعني أن جميع أسماء الزمان قابل ذاك، وذاك يعني إيش؟ النصب على الظرفية المتقدم في البيت الذي قبله، متقدم في البيت الذي قبله كذا، لأنه في البيت الذي قبله ماذا قال؟ قال فانصبه، قال فانصبه، ثم قال وكل وقت قابل ذاك، أي النصب. وقول وقت هنا نعم يعني مبهم أو مختص، بالنسبة للزمان مبهم أو مختص. ويستفاد هذا من قوله كل، من قوله كل. ويستفاد أيضا من قوله وما يقبله المكان إلا مبهما، لما نصص على المبهم في المكان دل على أن الزمان يقبل النصب المبهم والمختص. ثم انتقل إلى النوع الثاني فقال وما يقبله المكان إلا مبهما، يعني لا يقبل النصب على الظرفية من الأمكنة إلا المبهم، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل. يقول ابن عقيل إن ظاهر كلام المصنف إن المقادير وما صيغ من الفعل من المبهم، لأن ابن مالك عطفها على إيه؟ على الجهات، عطفها على الجهات. يقول وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. عرفتم وجه الظهور؟ لأنه عطفها على الجهات. أما المقادير يعني مثل فرسخ، فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة. لماذا؟ قال لأنها وإن كانت معلومة المقدار، ها؟ يعني الغلوة 100 باع مثلا، معلومة المقدار، الميل معروف المقدار، الفرسخ معلوم المقدار، قال فهي مجهولة الصفة، يعني مجهولة الصفة يعني مجهولة البداية والنهاية، مجهولة البداية والنهاية. إذا قلت أنا مثلا سرت فرسخا، منين يبدأ الفرسخ؟ هل هو مثلا يبدأ من هالمكان الذي نحن فيه، أو يبدأ مثلا من حي آخر؟ لو قال لك شخص سرت فرسخا، هل تدري منين بدأ؟ ما تدري منين بدأ، ولا تدري أين انتهى. إذن فيها إبهام من هالناحية ذي. إذن بدايتها ونهايتها، وإن شئت قل محلها، محل هالفرسخ وين؟ هذا إيش؟ مجهول. ها؟ إذا علم ما يكون مبهم، أقول لا يكون مبهما. لكن في الغالب أن الذي يقول لك سرت فرسخا أو ميلا أو غلوة ما حدد هو البداية ولا النهاية. إذن هم قصدهم الآن يعني عموما في أن كلمة فرسخ وإن كانت معلومة المقدار لكن مجهولة الصفة، فإذا طرى عليها تحديد فهذا أمر آخر، لكن هي منصوبة على الظرفية ولو كانت مبهمة. المقصود من هذا أن مذهب الجمهور في أسماء المقادير أنها من المبهم، وقد علمتم وجه الإبهام. ها؟ واضح وجه الإبهام؟ طيب. قال وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة، لأنها معلومة المقدار، لأن معلومة المقدار. يعني هذا الأستاذ أبو علي ما ينظر إلى البداية والنهاية، ينظر إلى المقدار. والأحسن في هذا أن نجعلها قسما مستقلا، ها؟ فنقول الذي يقبل النصب على الظرفية 3: المبهم كأسماء الجهات، ثانيا أسماء المقادير، ثالثا ما صيغ من المصدر. فإذا جعلناها قسما مستقلا، ها؟ يكون أوضح. أي هو على كلامه الآن ما دام من معلومة المقدار فهي قسم مستقل. نعم. ها؟ لا لا أبدا، هي لا خلاف في أنها تنصب على الظرفية، لكن هل هي مبهمة أو معلومة المقدار؟ هذا لا يأثر على النصب على الظرفية. ها؟ ما في مانع أبد. إيه لأنه مر علينا
إيه المقصود أنه يعني يشترك معه في المادة، وتعرف أن الفعل واسم الفاعل أقول كل منهما مشتق من المصدر، فالمادة وحده لا معنى.
قال: وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما نحو جلست مجلسا، ومختصا يعني بالإضافة مثلا نحو جلست مجلس زيد. وظاهر كلامه الاعتراض آخر، وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين. يعني مذهب البصريين هل اسم المكان مشتق من الفعل أو من المصدر؟ من المصدر، لأن المصدر أصل لجميع المشتقات كما مر في باب المفعول المطلق عند قوله: وكونه أصلا لهذين انتخب كذا. فيقول أن كلام مالك هنا مخالف المذهب البصريين، لأنه ماذا قال في البيت؟ قال كمرمى من رمى، يعني كأنه ظاهر كلام مالك أن مرمى مأخوذ من الفعل، من الفعل رمى. لكن الظاهر أن هذا لا يرد، لأن قوله وما صيغ من الفعل أي من مصدر الفعل، أي من مصدر الفعل ومن مادة الفعل. لأن بمالك هل يقصد الفعل؟ يعني لو جاء اسم فاعل يعمل أو ما يعمل؟ يعني قصدي توفر الشرط، ها؟ يقصد الحدث. يعني لو قلت أنا واقف موقف الخطيب يصلح أو لا؟ إذن قول ابن مالك وما صيغ من الفعل أي من مصدر الفعل الذي هو الحدث، الذي هو الحدث. نعم. قال: وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، يعني ما هو المختص؟ هو الذي له أقطار تحويه، مثل المسجد والدار والجبل والغرفة، لا ينتصب ظرفا. منين تقرر أن المكان المختص لا ينتصب ظرفا؟ من قوله وما يقبله المكان إلا مبهما. فلما أن ابن مالك نصص على أن النصب لا أن المكان أو أن أسماء المكان لا تقبل النصب على الظرفية إلا المبهم، نعم، فهم أن المختص لا يقبل النصب. طيب، قال: فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشام مع ذهب، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. فهل نقول الآن أن البيت أنه منصوب على الظرفية؟ تنخرم القاعدة، لأن لو قلنا أنه منصوب على الظرفية إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أننا نقول إن أسماء المكان المبهم منها والمختص يقبل النصب على الظرفية، لأن الدار ها اسم مكان مختص وجاء منصوبا، وجاء منصوبا، فكيف نعرب مثل هذا؟ لأننا لو قلنا أنه منصوب على الظرفية سيرد علينا إشكال آخر، أنه ما تضمن معنى فيه بالطراد مع جميع الأفعال. فهنا ابن عقيل يقول: اختلف الناس في هذا، أي النحاة، فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا، منصوبة على الظرفية شذوذا. وهذا مذهب المحققين من النحاة، يقولون هذه فعلا جاءت منصوبة، وطردا للباب على وتيرة واحدة، نعم، نقول أنها منصوبة على الظرفية، ولكن نصبها شاذ. فعلى رأي هؤلاء في البيت تقول دخلت البيت، البيت مفعول فيه منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، وأنك إذا قلت دخلت البيت دخلت في البيت، وهذا اقتصر عليه في أوضح المسالك، ولكنه مرجوح، إذ لا داعي للنصب على إسقاط حرف الجر. وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، يعني شبه الأفعال ذي القاصرة بالأفعال إيش المتعدية،
من الأفعال المتعدي، يعني الفعل دخل ما هو متعدي، لكن أجرى هنا القاصر مجرى المتعدي. وهنا قول الرابع في المسألة، وهو أنها منصوبة على المفعول به حقيقة ما هو تشبيه، وأن الفعل دخل، الفعل دخل، إذا قلت دخلت البيت فهو متعد، وإذا قلت دخلت في البيت فهو لازم، فهو مثل الفعل شكر، تقول شكرت لزيد فيكون لازما، وتقول شكرت زيدا فيكون متعديا، فهذا مثله. والرأي هذا واللي قبله أقول فيهما وجاهة، أقول فيهما وجاهة، سواء قلنا منصوب على التشبيه المفعول به أو قلنا أنه مفعول به حقيقة. إيه نعم، إذا قلت دخلت البيت، دخلت الخيمة أو دخلت الغرفة مثله، إيه نعم مثله. لا ذهبت، مر علينا في الدرس الماضي إن إرادة بن عقيل ذهبت الشام أنه ليس بصحيح، لأن أصل ذهبت الشام هذه ما لها علاقة بالمفعول فيه، يعني دخلت البيت متضمنة معنى فيه دخلت في البيت، لكن ذهبت الشام هذا منصوب على نزع الخافض، لأن المعنى ذهبت إلى الشام، فإدخال ابن عقيل المثال هذا ليس بصحيح، أقول ليس بصحيح، فالمفروض أنه يحذف. إلى مصر، إيه ما في مانع. طيب انتقل الآن إلى المفعول فيه من حيث التصرف وعدمه. أن تعرف المقصود بالظرف المتصرف والظرف غير المتصرف، إن الظرف المتصرف هو الذي يخرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا. أما النصب، أما غير المتصرف فهو الذي لا يفارق النصب على الظرفية أصلا، أو يفارقها ولكن إلى حالة تشبهها، وهي الجر بمن. هذا موضوع البحث هنا. يقول ابن عقيل: ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف، كيوم ومكان، يوم زمان، يوم ساعة، شهر، هذه كلها متصرفة. مكان هذا غير، هذا متصرف أيضا. طيب فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا، نحو سرت يوما وجلست مكانا، في يوما ومكانا منصوب على الظرفية، إذن هنا بقي منصوبا على الظرفية ما خرج عنها. ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك، هنا وقع مبتدأ وقع خبرا كذا، أي وقع مبتدأ، نعم وقع مبتدأ وقع خبرا، فهو متصرف يعني خرج الآن. كيف أعرف أنه خرج؟ أي نعم، أنه ما يكون بمعنى فيه، انتبهوا لهذا الضابط، يعني أعرف أن الظرف خرج من النصب أو عن النصب على الظرفية أنه لا يكون على معنى فيه. ألا ترى إلى قوله سرت يوما أنه بمعنى فيه، يعني سرت في يوم، لكن هل قولك يوم الجمعة يوم مبارك بمعنى فيه؟ هل المقصود في يوم الجمعة أو المقصود نفس اليوم؟ نفس اليوم. ومن قول الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فيوم في الآية الكريمة خرج من النصب على الظرفية فوقع خبرا. طيب قال: وفاعلا، نحو جاء يوم الجمعة، جاء يوم الجمعة، في يوم هنا خرج من النصب على الظرفية فلا يعرب ظرفا، إنما تقول جاء فعل ماض ويوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما تقول يوم الجمعة مبتدأ ويوم مبارك خبر. أي طيب، ومنه قول الله تعالى في وقوعه فاعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. اعرب أنت من قبل أن يأتي، أن يأتي يوم، اعرب أن يأتي لا. صحيح، ما نقول أنه مفعول فيه، نعم، لأنه خرج عن النصب على الظرفية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مضاف إليه، والتقدير من قبل أنفقوا مما رزقناكم من قبل إتيان. نعم صحيح. طيب، قال: وغير المتصرف، هذا النوع الثاني، قال: وهو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه. عبارة ابن عقيل هنا فيها قصور، وهو جرى على ظاهر النظم. ألا تلاحظون على هذه العبارة أننا إذا قلنا إن غير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، إلا ظرفا أو شبهه، إنه معنى هذا أن غير المتصرف نوعان: النوع الأول ما لا يستعمل إلا ظرفا، والنوع الثاني ما لا يستعمل إلا شبه ظرف، أو لا؟ هذا مقتضى العبارة، لأنه قال ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، مع أن غير المتصرف كما قلت قبل قليل نوعان: النوع الأول ما لا يستعمل إلا ظرفا، يعني ما يخرج ولا إلى الجرب من، والنوع الثاني، نعم، ما يلازم النصب على الظرفية أو الجرب من. إذن هل يوجد ظرف، انتبه لهذا، هل يوجد ظرف يلزم الجرب من، يعني ولا ينصب على الظرفية؟ لا، أصلا اللي يجرب من، اللي يجرب من يجوز نصبه على الظرفية. اتضح لكم المقصود الآن؟ إذن غير المتصرف كم نوع؟ نوعان: النوع الأول، نعم، ما يلازم النصب على الظرفية فلا يفارقها أصلا. النوع الثاني ما يلازم النصب على الظرفية أو الجرب من. أرجو أن يكون اتضح لكم. إذن هل هناك قسم يقال إنه يلازم شبه الظرفية، يعني يلازم الجرب من ولا ينصب على الظرفية؟ هذا ما يوجد، لكن ظاهر عبارة ابن عقيل ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه تقتضي أنه فيه نوع يلازم الظرفية وفيه نوع يلازم شبه الظرفية، وقد عرفت أن المراد بشبه الظرفية الجرب من. طيب، الذي يلازم النصب على الظرفية فلا يفارقها أصلا سحر، إذا أريد به سحر يوم بعينه، كأن تقول أزورك سحر يوم السبت المقبل، فسحر هنا ملازم للنصب على الظرفية فلا يجوز جره بمن، ولا يقع مبتدا ولا إلى آخره، فلا تقول مثلا سحر يوم السبت مثلا أزورك أو نحو هذا على أنه مبتدا ملازم للنصب على الظرفية، ومثل قط وعوض، قط
لما مضى من الزمان، هذا ملازم للنصب على الظرفية، مع أنه مبني على الضم، لكن لا ينافي هذا، لأن كما قلت لكم قبل قليل ها؟ أي أن البناء لا ينافي النصب على الظرفية وعوض ها؟ ها؟ أي كله على الضم. تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض، لأن عوض للمستقبل من الزمان، فهو ملازم للنصب على الظرفية، فلا يخرج إلى الجر بمن. النوع الثاني ما يلازم النصب على الظرفية أو الجر بمن، لكن ما يخرج إلى غير ذلك، مثل قبل. قبل تقول جئت قبل زيد، منصوب على الظرفية، ها؟ وتقول جئتك من قبل زيد، مجرور بمن. هل هناك حالة ثالثة؟ لا، أقول لا يأتي. ومن قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول، ها؟ أو اللي في أول الأنبياء، اللي في أول الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، اللي بأول الأنبياء بالوجه الأول، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. واللي في الوجه الثالث من نفس الأنبياء من رسول، أحسنت. نعم، إذن قبلك أو من قبلك، هذه منصوبة على الظرفية وهذه مجرورة بمن، ها؟ كيف؟ أيها تماما، قبل وبعد، ها؟ وعند ولدن، ها؟ كل هذه من باب واحد. طيب، قال وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه، نحو سحرة إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف، كقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، بسحر. إذن هنا هل جاء منصوبا على الظرفية؟ هل جاء مجرورا بمن؟ الظرف اللي ما ينصب على الظرفية ولا يجر بمن يحكم عليه بأنه ظرف متصرف. إذن سحر في الآية متصرف، لماذا؟ لأنه خرج من النصب على الظرفية إلى حالة لا تشبهها. طيب، قال وفوق، نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا. أي سحر؟ سحر الأول ولا الثاني؟ الأول، إذا أردته من يوم بعينه، وهذا صحيح أن السحر إذا أريد به يوم بعينه فهو لا يكون إلا ظرفا. أما تمثيل ابن عقيل بكلمة فوق وأنه لا يكون إلا ظرفا فهذا غير صحيح، بل إن فوق يخرج إلى الجر بمن، أو يخرج إلى الجر بمن، ومنه قول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم. فتمثيل رحمه الله بفوق هذا سهو منه. طيب، ايش فيه؟ هذه ملازمة للنصب على الظرفية، اقول ملازمة للنصب على الظرفية، مثل سحر اذا ولد به يوم بعينه. نعم، قال والذي لزم الظرفية او شبهها. الان وضح المقصود ابن عقيل، ولا عبارته هذه تخالف العبارة السابقة او لا؟ قال والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، ويعتبرون الجار والمجرور ويعتبرون الظرف والمجرور أخوين، ولهذا يقولون خرج إلى حالة تشبهها، إلى حالة تشبهها. قال إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، فعند يصلح أن يكون منصوبا، ها تقول زيد عندك هذا منصوب على الظرفية، وتقول جئت